قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الشرك، البراءة من الشرك هو شرط صحة لا إله إلا الله، والبراءة من الشرك ألوان ودرجات. فالاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له هو من لا إله إلا الله، والتوجه بشعائر العبادة لله وحده دون أحد من خلقه هي من معاني لا إله إلا الله، والتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع هي من مقتضيات لا إله إلا الله، والقيام بالتكاليف التي أنزلها الله في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات لا إله إلا الله، والتخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله هو من مقتضيات لا إله إلا الله. الذين يقولون بأفواههم، وما أكثرهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يشركون به اعتقادا، أضرحة وأولية وموتى وأحياء، ثم يتوجهون بشعائر التعبد لغير الله، ثم يتحاكمون إلى غير شريعة الله، ثم يتخاذلون عن القيام بالتكاليف التي أمر الله بها، ثم لا يتخلقون بأخلاقيات لا إله إلا الله. هل هذه هي لا إله إلا الله التي أنزلها الله وأمر الناس أن يؤمنوا بها؟ ما كان أيسرها على قريش لو أنها كانت الكلمة، ولكنها ثقيلة في الميزان، عظيمة، لأنها هي الإسلام كله، هي الإيمان، هي حياة، هي منهج حياة كامل، وإنها لهي التي أمر الله بالإيمان بها وأمر أن تنفذ مقتضياتها لتغير وجه الأرض. لقد نزلت لا إله إلا الله لأمر عظيم، ليعبد الناس إلها واحدا ولينفذوا شريعة واحدة وليطبقوا منهجا واحدا وليزيلوا الطواغيت من الأرض. هذا هو أثر لا إله. إن كنا قد نسيناه فنرجو أن نعود فنتذكره، نعود إلى حقيقة لا إله إلا الله. وإن الصحوة المباركة التي تعم العالم الإسلامي اليوم لهي البشرى بعودة هذه الأمة إلى حقيقة لا إله إلا الله، وعندئذ يتحقق وعد الله الذي لا يتخلف أبدا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أبنائي وإخوتي، أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، فإنما يأخذني الحديث أخذا حين أتكلم عن لا إله إلا الله. ولنبتهل إلى الله ولنستبشر بهذه الصحوة التي أنبتها الله نباتا في العالم الإسلامي، ولنستبشر بحركات الجهاد الإسلامي وعلى رأسها حركة الأفغان وحركة المؤمنين في فلسطين. نرجو الله أن يوفقنا جميعا أن نكون جنودا لإعلاء كلمة الله، وأن ينصر دينه على أيدينا، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا.
بكم أشكر فضيلة الشيخ محمد وفق على هذه المحاضرة القيمة والزعفة عن هذا. أود أن أعبر عن سرورنا تلامذتي لهذا الحضور الجيد الذي يدل إن شاء الله على وعي كبير وعلى تمسك بتعلم الإسلام إن شاء الله. من ضمن الحضور معنا هذه الليلة وسرنا ذلك الذي يود المشاركة بكلمة في هذه المناسبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله مصلح عميد كلية الشريعة ورسول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عيادة. وقبل أن أتفضل الدكتور عبد الله بإلقاء كلمة، أود أن أذكركم أن الأذان سيقيم الآن وتقضى الصلاة بعد انتهاء المحاضرة في هذا المكان إن شاء الله.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام. اللهم لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بعقيدة الإيمان. اللهم لك الحمد بهذا الاجتماع المبارك وارتفاء هذه المجموعة الخيرة لتستمع داعية إلى الله عز وجل. أحسبه والله أحد ممن يسلك فيه وفي إخوته قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحمد الله عز وجل إذ أرانا هذه الجموع المباركة تلتقي على مائدة من موائد الإيمان لتنهل من نأيل المعرفة ولتستشرف ما يجب عليها أن تعلمه في أمر دينها وعقيدتها، ذلك أننا نعلم علما يجب أن نبلغه الناس أو أن يعلمه كل إنسان من المسلمين، أن الله عز وجل لا يقبل من عبد عملا حتى تقوم أعماله على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن يبني عمله على قاعدة الإيمان، وهو الأمر الذي نعبر عنه بالعقيدة. الأمر الثاني أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. والثالثة أن يكون فيما يعمل متبعا لا مبتدعا، سائرا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه فيما يجب عليه أن يعتقد أو أن يتلفظ به أو أن يفعله. فإن كان ذلك كذلك فقد صاغ نفسه صياغة ربانية، ذلكم الإنسان الذي يتحرك بما أراده الله عز وجل ويفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وجزا الله الأستاذ الشيخ الداعية محمد قطب خيرا على ما قاله في هذه الأمسية وعلى ما سمعناه منه في حديث عن العقيدة وأثرها في حياة المسلمين، وهو كما ذكر أثابه الله في كلمته الجامعة التي قالها وقالها من العلماء المحققين من قبله رجال فتح الله عليهم فواتح التوفيق والرضا، فقالوا: من إن الإنسان إن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، أخذين ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، أي أصدق ما يصدق على بيان حقيقة الإنسان وعلى جلاء حقيقته أنه دائم الحركة دائم التفكير والتأمل، فلا تنقضي حركته ولا ينقضي تفكيره وتأمله، ولكنهما تفكيران وحركتان، إحداهما لله والثانية في ميزان الشيطان. هو دائم بين أمرين، بين الولاية للرحمن والطاعة للشيطان لا يخرج عنهما. فلا بد للمسلم من أن يحاسب نفسه أين موقعه، أين مراداته وأين أفعاله. فإن كانت مراداته، نواياه، تطلعاته، ما يخزنه في نفسه من الآمال والتطلعات والرؤى والنظرات هي لله وحده، فليبشر أن مراداته قد صيغت صياغة ربانية، وأن قلبه قد صار لله الواحد الأحد، لم يصبح به شريكا يشرك به غير الله، يعبد به غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفعاله هي دائرة بين طاعة لله أو طاعة للشيطان. وإن كان ما يفعله الإنسان جزء منه قد يكون مما يكفر به، وجزء منه قد يكون مما يكون به عاصيا، وهذه مسألة يعرفها أهل الاختصاص في قضية التفريق بين التكفير والمعصية، أي بين الكفر والمعصية. والكفر كما هو معروف كفر اعتقادي وكفر عملي، لأن الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان، كما يحقق ذلك أهل العلم. وتأتي بعد ذلك المعاصي إلى كبائر وصغائر، وليس المراد الآن بيان تفصيلها، ولكن يجمعها كلها أن العمل لا يخرج عن قاعدتين: إما أن يكون لله أو كان لغير الله سبحانه وتعالى. وواجب المسلم كما ذكره شيخنا الأستاذ ما أثابه الله أن يأخذ نفسه ليصوغها صياغة ليكون عبدا من واحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ويترك ما سوى الله مما قد يجذبه إليه ليصير عبدا له. وهذه هو تحقيق معنى العبودية وإخلاص الاعتقاد لله وحده لا شريك له. أثابك الله أيها الشيخ وأكرمك وبارك فيك، وإن لك في هذا الجمع لسابقة علم ومعرفة من خلال كتبك التي ألفت ومن خلال مناهج الدراسة التي كتبت، وقد جاء مجموعة من تلاميذك حتى يروك. أسأل الله أن يجعل ما فعلت خالصا لله، وأن يحفظه لك في ميزان حسناتك، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، لأن الإخلاص والصدق مع الله هو الأمر الباقي، وأما ما عداه فأشواط قصيرة ستتقطع إن عاجلا أم آجلا، وسيفضح الله صاحبها إن قريبا أم بعيدا. اللهم اجعلنا لك ولا تجعلنا لسواك يا رب العالمين.
كلهم صالح الوقت
تفضل. حقيقة ما الشيخ فقط ولكنها خواطر سريعة، وأما الآن فمع الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. يعتقد بعض الدعاة أنه لا حاجة إلى تأصيل العقيدة وإعطائها أولوية قصوى لتصفيتها وتحقيقها، ومن ثم الانطلاق هل يركزون على الفكر والتنظير الفكري؟ فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟
الفكر أو الحركة أو العمل إن لم تقم على أساس صحيح كيف تؤدي إلى نتيجة صحيحة؟ لا بد من البدء بتصحيح العقيدة، ثم يقام الفكر والحركة وكل شيء على عقيدة سليمة. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي فهمه محمد بن عبد الوهاب، لقد فهموا جميعا أنه لا بد من البدء بتصحيح العقيدة ثم العمل والفكر وكل شيء.
أرجو من الشيخ أن لا يعتذر عن هذا السؤال، أرجو ولا أجل، وأنا مغامر في هذا السؤال. فضيلة الشيخ محمد صدق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
عليكم.
لا يخفى على الكثير ما قدمه الشيخ سيد قطب لخدمة الإسلام من مؤلفات وتفسير، أسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته. ونريد من فضيلتكم تقديم نبذة عن حياة الشيخ سيد قطب، أرجو ذلك أثابكم الله.
أنا أستجيب للسائل وإن كان يحرجني أن أتحدث عن أخي، فأخي قطعة من نفسي، وأنا أحرج حين أتحدث عنه كما أحرج لو أني تحدثت عن نفسي. ولكن إجابة للسائل الفاضل أقول باختصار إنه ولد في قرية من قرى الصعيد، وتعلم القرآن في مدرسة القرية، فحفظ القرآن في العاشرة من عمره، ثم رحل إلى القاهرة لإتمام تعليمه، واشتغل في أثناء دراسته بالأدب وبالصحافة، فكان له مجال واسع في كلا الأمرين. ثم لما تخرج في دار العلوم، وهي مدرسة عليا كانت تدرس اللغة العربية والعلوم الشرعية، لما تخرج فيها عمل بالتدريس فترة من الزمن، ولكن الصحافة والأدب كان يملكان عليه نفسه ونشاطه. ومن خلال توجهه الأدبي أراد الله له أن يتوجه توجهه الإسلامي. ونقول دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد نشأ سيد في بيئة متدينة، ولكن الأدب شغله فترة من الوقت، وشاء الله كما قلت أنه من خلال الأدب يعود إلى كتاب الله، ثم يعود إلى الحركة بهذا الدين في واقع الأرض. كانت هناك قضية أدبية تشغله، وهي اللفظ والمعنى، وهل المعنى واحد حين يتغير اللفظ أم يتغير المعنى بتغير اللفظ. وكان من رأيه أن كل تعبير يحمل معنى خاصا، فإذا تغير التعبير تغير المعنى، إن لم يكن المعنى الذهني فظل المعنى في النفس. وأراد أن يستشهد على نظريته بآيات من القرآن، فعاد إلى كتاب الله يستخرج منه النماذج، وكتب هذا في كتابه التصوير الفني في القرآن، ثم كتابه الآخر مشاهد القيامة في القرآن. ولكن دراسة القرآن جذبته إلى معاني أخرى في كتاب الله غير تلك القضية البلاغية. وكانت يعينون في مصر في ذلك الوقت ينشرون دعوة عريضة يقولون فيها الأحوال فاسدة ولا علاج لها إلا الشيوعية، فأخرج مجلة يقول فيها إن الأحوال فاسدة ولا علاج لها إلا الإسلام. ومن أجل هذا أبعدته حكومة القاهرة في ذلك الوقت، لأن الملك يومئذ أمر باعتقاله، الملك فاروق أمر باعتقاله، وكان رئيس الوزارة صديقا شخصيا له من أيام اشتغاله بالسياسة الحزبية، فلم يرد أن يعتقله، وفي الوقت ذاته أراد أن يبعده عن الجو كله، فرسم له تلك البعثة التعليمية. في أثناء وجوده في أمريكا حدث حادث ضخم كان له تأثير كبير جدا في حياته. قتل الإمام الشهيد حسن البنا في عام 1949، وفي ذلك الوقت كان السيد في أحد مستشفيات أمريكا على إثر جراحة أجريت له لإزالة اللون. وفي تلك الليلة أقيم حفل ساهر راقص إلى الصباح احتفالا بمقتل حسن البنا، وكان هذا الحدث ذا تأثير ضخم في نفسه، فقال في نفسه إن هذه الجماعة التي تغيظ الصليبية والصهيونية إلى هذا الحد ويشمتون في مقتل قائدها إلى هذا الحد جماعة ينبغي أن تتبع وينبغي أن يلتحق بها. وكان إلى ذلك الوقت يكتب كتبا في الإسلام، لكنه لم يكن قد انتظم في الحركة الإسلامية، فعزم حين يعود أن يلتحق بهذه الحركة ويكون واحدا من جنودها. وكان بالفعل بمجرد عودته التحق بتلك الجماعة وخاض معها ما خاضته من معارك، وجاءت من انقلابات العسكرية، وكان ما كان من اعتقاله ثم سجنه، حكم عليه بالإعدام أول مرة ثم خفف الحكم إلى 15 عاما من السجن، قضى منها 10 سنوات ثم جرى له عفو صحي. في خلال هذه السنوات كتب في ظلال القرآن، وكتب كتبه الأخرى، هذا الدين المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وأخيرا معالم في الطريق. أخرج عنه شهورا في عام 1964، ثم أعيد إلى السجن مرة أخرى في عام 1965، وفي نية من أعادوا أن يقتلوا، ونفذوا عزيمتهم وتحجدوا بحجج واهية ونفذوا فيه الحكم. في الأسبوع الذي سبق تنفيذ الحكم، ما بين إعلان الحكم وتنفيذه مر أسبوع كامل، في ذلك الأسبوع كتب الجزء الأخير من مقومات التصور الإسلامي. ثم كان الموقف الأخير من مواقفه أنه أرسلت إليه شقيقته الصغرى وكانت في السجن محكوما عليها بالسجن 10 سنوات، أرسلت إليه بأمر من مدير السجن أنه إذا قدم اعتذارا للطاغية فإنه سيخرج عنه وسيخرج عن المعتقلين جميعا. فقالت له فأبلغته ما أمرت به، فقال لها وأنت ما رأيك قالت أنا لا أوافق ولكني أمرت أن أنقل هذا إليك. فقال لها إنني لم أخطئ لأعتذر، إنني أدعو إلى الله، وهذه ليست جريمة وليست غلطة يعتذر عنها، وإن اليمين التي ترتفع سبابتها بالشهادة لله الواحد لا تخط قولا زورا وبكا. وكان النفذة. هذه نبذة سريعة أرجو أن أكون وفيت بها إجابة السؤال.
رحمك الله رحمة واسعة. ظهرت في البلاد الإسلامية موجات فكرية بعضها يركب موجة الأدب لترويج هذه الأفكار. السؤال هو هل العقيدة الإسلامية لها دخل في الأدب والشعر والعلوم؟
سبحان الله، أليست العقيدة لها دخل في كل تصرفات الإنسان المسلم؟ أوليس الأدب إفرازا من إفرازات النفس البشرية؟ فكيف لا يكون العقيدة دخل فيه؟ وهل تصور الإنسان للكون والحياة والإنسان وخالق الكون والحياة والإنسان واحد حين يؤمن بلا إله إلا الله وحين لا يؤمن بها؟ وما الأدب؟ الأدب هو تعبير عن ما يشتجر في النفس تجاه الكون والحياة والإنسان وخالق الكون والحياة والإنسان، فهو قطعا متأثر بلا إله إلا الله.
ما هي الدعائم الأساسية لعودة الأمة الإسلامية إلى مجدها كما كانت من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك في الاعتبار واقع المسلمين الآن في تفرقهم واختلافهم وانقسامهم إلى شعوب ودويلات واختلاف الدعاة إلى الله عز وجل إلى جماعات مختلفة.
كل الذي يقول عنه السائل الفاضل حقيقة، ولكن كل ذلك لا يعوقنا عن الدعوة إلى لا إله إلا الله، ولا يقطع أملنا في وجه الله سبحانه وتعالى. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلنصدق الله الجهاد وننتظر من الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق، ومن التوفيق أن يجمع كلمة المسلمين، ومن التوفيق أن يزيل تلك الحواجز الوهمية التي فرقت بين المسلم وأخيه المسلم. لا يأس مع الحياة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، وفي رواية فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. على ذلك نعم.
كيف ترون السبيل القويم الذي يجب أن يسلكه التيار الإسلامي في البلاد الإسلامية وعلى سبيل المثال في مصر؟ هل تعتزل السياسة وتتفرغ للدعوة في المساجد على ما في ذلك من تضييق شديد، هو أن تخوض غمار السياسة لتوصيل الصوت الإسلامي إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية ليتمكن هذا التيار الإسلامي من أن يوصل صوته إليها؟ وهل الفائدة التي قد تعود من ذلك تساوي المحاذير التي يمكن أن تقع؟
السائل يسألني عن رأيي، والموضوع كما تعلمون موضع خلاف بين الناس، ولكن السائل يسألني عن رأيي. فأما رأيي فقد قلته في كتاب واقعنا المعاصر، قلت إنني لا أرى على الإطلاق أن تشارك الحركات الإسلامية في السياسة الحزبية التي تقوم على غير لا إله إلا الله. ويكفي شيء واحد في حسي أنا، يمين الولاء الذي يقسمه النائب في البرلمان، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور. هذا الدستور فيه ما يخالف الشريعة، فكيف يجوز لمؤمن أن يقسم بالله العظيم أن يحافظ على ذلك الدستور؟ وغيرها كثير. أقول إن كان فيها نفس فإني أتمثل فيها بقول الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر قبل التحريم النهائي، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منه.
فضيلة الشيخ، طبعا نسيت أن أقول أحسن قبل أن أقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في حاضر العالم الإسلامي، وكيف ترون تنقيته من المذاهب الباطنية كالنصيرية والدروز وغيرهم من المذاهب الباطنية الهدامة، وكيف تنظرون لمستقبل العالم الإسلامي مع وجود هذا الوحش في داخله؟
أما نظرتي للعالم الإسلامي فهي نظرة استبشار دائم، الاستبشار بالصحوة والاستبشار برؤية قدر الله سبحانه وتعالى كيف يثير لهذه الدعوة أن تستيقظ من جديد وينصرها إن شاء الله. الدعوات الباطنية وكل دعوة منحرفة إنما أصرخت حين ضعفت الأمة الإسلامية، ووقت قوة الدولة الإسلامية ووقت قوة عقيدة الناس كانت هذه الدعوات موجودة ولكنها كانت منزوية في الوقت. فلما ضعف إيمان المسلمين بلا إله إلا الله محمد رسول الله صرخت هذه الدعوات الثانية، وإذا عادت الأمة إلى يقينها في لا إله إلا الله ستنزوي هذه الدعوات مرة أخرى. لا يأس ولا خطر، والأمل دائما والاستبشار دائما.
لولا أن هذا السؤال قد وردني من خالد بنجالي من بلاد الإسلامية التي تضم حوالي 100 مليون مسلم لما قدرت أن أقدم، لأننا بعد أن نصل إلى هذا المكان تفقد الأسئلة على أسئلة جديدة. لكن إكراما لهذا الطالب وإكراما لأمة الإسلام التي يجب أن نحفظ لها حق الولاء وأن نشد فيها حرصها على دينها وقوتها في الثبات رغم الصعاب التي والله لا نتصور. والله يا إخوتي، أنا أعلم أن كثيرا منكم لا يعلم مقدار البلاء الذي يواجه المسلمين في أطراف العالم بل وفي كثير من مواضع، وعلى سبيل المثال إخوانكم في الدنيا في بنجلاديش في الإسلام. ومن أجل إكرامه يقول هذا السؤال، يقول السائل: أرجو شرح قول النصارى في بنجلاديش لنا أن نذم الجريمة وليس لنا أن نذم المجرم، أي نكره مثلا الزنا ولا نكره الزاني، كيف أرد عليهم إذا أردت مقاومة؟
هذا النصراني الذي يقول هذا لا يؤمن بدينه حتى مع تحريف دينه، إنما هذه عدوى علم النفس التحليلي الذي ابتدعه فرويد. علم النفس التحليلي كما أسميه أنا هو علم تبرير الجريمة، إن المحلل النفساني يجعل من التفسير تبريرا. هو أصل كلامه يقول الذي يفسر لنا عمل فلان هو الظروف الفلانية التي أحاطت به، ثم ينتقل من التفسير إلى التبرير. ما الجريمة العلمية التي يرتكبها هذا المحلل النفسي حين ينقل التفسير إلى تبرير؟ إنه يسقط إنسانية الإنسان، يسقط الجانب الإرادية بالإنسان، كأنما الظروف المحيطة به قوة قاهرة لا يملك إزاءها أن يتصرف، وهذا ليس حقيقيا. من نشأ في بيئة معوجة يعوج، نعم، لكن هذا لا يسقط مسؤوليته أمام الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لأن الله أودع الفطرة البشرية أن تتوجه إليه، وأودع الإنسان عقلا يتصرف به ويدرك به الأمور من حوله، فلا حجة له أن ينحرف مع المنحرفين. علم النفس التحليلي هو الذي يقول هذه المقولة: الجريمة سيئة لكن المجرم متين ضعيف لا يملك نفسه إزاء الجريمة. هذا لا يقبله الإسلام ولا تقبله إنسانية الإنسان الذي خلقه الله من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، فأودع قبضة الطين الوعي والإدراك والحرية وحمله المسؤولية إزاءها. فتقول لذلك النصراني: احتراما لإنسانيتك تخلى عن هذه الفكرة وعد الإنسان إلى إنسانيته التي خلقه الله.
شكرا. إذا كان الربا والشهوة وغيرها أرباب من دون الله وآلهة تعبد بإطلاق، فما الفرق بين المعصية والكفر إذن؟
الفرق بين المعصية والكفر واضح، وقد تحدث أستاذنا عرضا عن هذه الفكرة. المؤمن قد يعصي، يعني يقع في المعصية اتباعا لشهوة من الشهوات، ولكنه حين يستحل هذا العمل يكفر والعياذ بالله. الكفر استحلال لشريعة غير شريعة الله ومنهج غير منهج الله. الله يقول الربا حرام ويقول الكافر الربا لا داعي لتحريمه لأن فيه مصلحة. المسلم الذي يقع في المعصية لا يستحل هذا العمل ولا يجعله شريعة من دون الله، لكن يقع فيه اتباعا لشهوة مؤقتة فيرتفع الإيمان عنه كأنه ظلة، فإذا ذكر الله وتاب واستغفر عاد الإيمان فاستقر في قلبه.
صاحب هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ محمد قطب، السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله، جمعني الله إياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونحن معكم يا أخي إن شاء الله. نحن في هذه المنطقة الجنوبية عدد من القبائل وكل يبازي بقبيلته ويفاخر ولو على حساب الآخرين. أرجو أن تعلق على هذه القضية وشكرا.
قضية ما تحتاج إلى تعليق. لقد أذهب الإسلام عنكم عضية الجاهلية، وعاد المسلمون مع الأسف إلى شيء منها في هذه المفاخرة بالآباء والأجداد والقبائل والأجناس والشعوب. حين يعودون إلى التجرد الحق لله تتذوب هذه الخلافات ويعود الناس مؤمنين إخوة في الإيمان. ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الولاية شيء والتفاقر الذي يحدث بين المسلم والمسلم شيء.
بعض الشباب يشجعون بعض النوادي تشجيعا دينيا من عباراتهم المشهورة: هلاليون حتى الموت، نصراويون حتى الموت، وديعيون حتى الموت. ما تعليقكم على مثل هذا؟
يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالموت أيضا لله لا للنادي الفلاني ولا النادي الفلاني. ويكفي أن السائل وسطهم بأن هذا اتجاه جنوني، فليعقل أصحاب هذه الاتجاهات وليعودوا إلى الجاهل.
تواجه نظريتكم في الأدب الإسلامي طائفتين من الأدباء: طائفة تتخذ ذلك مبررا للخطابية المباشرة والوعظية الحالية من المقومات الأدبية الرفيعة، وطائفة ترى أن مجال تسمية الأدب بالإسلامي لأن الأدب يعبر عن التجربة الإنسانية التي يتساوى فيها كل بني البشر. ما تعليقكم وفقكم الله؟
السؤال الفاضل نسب إلي نظرية في الأدب، وأنا لا أعرف عن نفسي أنني قدمت نظرية في الأدب، فكثر خيره على أي حال. إنما قوله إنه يستوي المؤمن والكافر في التجربة الإنسانية هذا إلغاء لتجربة الإيمان كلها من أولها إلى آخرها، إذا قلنا إن التجربة النفسية يتساوى فيها الكافر والمؤمن. أليس التجربة النفسية فهي نفس؟ إذن هذه نفس المؤمنة وتلك نفس الكافرة، كيف يستويان؟ لا يمكن أن يستوي. أما قضية الخطابة المباشرة فقد قلت عنها في كتاب لي، ولا أزعم أن هذا الكتاب نظرية، وما زعمت لنفسي قط أن لي نظرية أدبية. قلت إن التعبير كلما كان بعيدا عن التعبير المباشر كان أدخل في الجانب الفني وأكثر تأثيرا في القلب البشري. أما الوعظ فله مجاله ولا يجوز أن نقلب الفن والأدب وعظا. هذا رأيي وأمري إلى الله.
هذه قضية أتمنى إن شاء الله تعالى أن يتوفر لها في أستاذ محمد للدراسة، لأني أجد أنها قضية من القضايا القائمة في ساحة اليوم، لعلنا أن نسمع فيها شيئا أوسع وأكثر، لأني أحسبها من القضايا الحية التي تعيش في وجدان كثير من الناس. هل هناك تعارض في دراسة علم النفس والإسلام، وما الحكم في النظريات المكتوبة في دراسة علم النفس؟ سؤال عام لكني أريد أن أتحدث فيه حديثا لعله أن يشفي إخواننا في قضيتها في هذا الجانب.
من حيث المبدأ لا تعارض بين الإسلام وبين الحديث عن النفس الإنسانية، لأن كتاب الله ورد فيه وصف لتلك النفس في أحوالها المختلفة، مقبلة ومدبرة، عالية ودانية، وكافرة ومؤمنة. فكيف يكون الحديث عن النفس البشرية الذي هو موضوع علم النفس متعارضا مع الإسلام؟ لكن حين نعرض النفس الإنسانية من زاوية تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الخطأ في علم النفس، إنما يكون الخطأ في تلك النظرية التي تصور النفس على غير حقيقة. وعلم النفس الغربي الذي ندرسه في معاهدنا اليوم هو الذي يصور النفس الإنسانية صورة غير حقيقية، وهذا مأخذنا عليه. أما علم النفس عموما فعلم يجب على المسلمين أن يدلوا بدلوهم فيه، والدليل على عدم التناقض في حسي أنا على الأقل أنني ألفت كتابا سميته دراسات النفس الإنسانية. ولو كان في حسي أي تعارض بين تناول النفس الإنسانية وبين الإسلام ما أقدمت على كتابة هذا الكتاب، إنما اعتراضنا على نظريات علم النفس الغربي التي تصور الإنسان حيوانا، أو تصوره مادة، أو تصوره آلة، أو تصوره أي شيء غير الكائن البشري الذي خلقه الله. فهذا هو الأمر. وكما قال أخي الدكتور عبد الله إن هذا الأمر يحتاج إلى حديث واسع، وإني أعهد إليه أن يلتقي بكم في لقاء يخصصه لهذا الموضوع.
إن شاء الله. وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا حقيقة عن قضية الجهاد، وهل هو لإيقاف أو للقضاء على الحواجز التي تقف في طريق الدعوة إلى الله، أو هو هجوم على الإطلاق بدون اعتبار بهذه الحواجز وبدون أخذ للآية المحكمة في كتاب الله عز وجل، وهي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من هذه الأسئلة هذا السؤال الذي ألح به صاحبه يقول: قلتم أثابكم الله أن الجهاد ليس لإجبار الناس على الإيمان، ولكن لفتح الطريق أمام الناس لمعرفة الإسلام ومن ثم لهم الحرية في اعتناقه أو عدم ذلك. ولعلي أذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه: من مقاتل الناس حتى يشهدوا وقال يقول أن لا إله إلا الله. وإذا كانت الحرية قائمة للنصراني واليهود في بقايا على أديانهم فإن هذا لا يتأتى للوثني، إضافة إلى أن ما نعلم علم اليقين أن اليهود والنصارى على عقائد محرفة باطلة. ما تعليقكم أثابكم الله؟
الدكتور عبد الله أولى مني بالرد على هذا السؤال، لكن وقد وجه السؤال إلي فأنا أقول في عجالة إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين اثنتين: إما أنه خاص بالجزيرة العربية بالقاعدة بالمنطلق التي لا يجوز فيها أن يكون فيها دين غير دين الله، لأنها القاعدة التي ينطلق منها هذا الدين، أو تكون شاملة للمشركين في كل الأرض، لكن أصحاب الديانات المنزلة وإن حرفوها لا يكرهون على العقيدة. لكن أنا أنظر إلى سلوك المسلمين في الهند، فإنهم لم يجبروا الناس على اعتناق الإسلام مع أنهم وثنيون. هل تهاونوا في أمر الله أم استجابوا لروح الإسلام؟ وأنا أعتقد أنهم استجابوا لروح الإسلام، لأن هناك نصا يلحق المجوس لأهل الكتاب، ثم ألحق اليهود الهنود بالمجوس فأعفوا من الإكراه. أيا كان الأمر، فإزالة العوائق هي العمل الأكبر الذي يقوم به الجهاد الإسلامي. ثم إذا أزيلت هذه العوائق فالواقع يشهد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، متى رفعت تلك الحواجز الباطلة التي تحجب الحق عن الدين. وأترك المزيد من التعليق لأخي الدكتور عبد الله.
لا تعليق إلا ستصبح المسألة شكلية ما دمنا قد اتفقنا أن الانتخاب هجومي وليس بدفاعي، وأن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة آية محكمة عند القدرة عليها، يبقى بعد ذلك أن نسميه جهادا هجوميا أو نسميه بقطع الحواجز دون وصول هذا الدين إلى الآخرين، هي قضية شكلية، أما الحقيقة فقد تمت. ثم بعد ذلك تبقى مسألة لا إكراه في الدين قائمة، ونحن نعلم أن هذا الدين لا يقبل الله من أحد حتى يأخذه بطواعية ورضا، وحتى أهل الإسلام أنفسهم الذين يريدوا في دار الإسلام يقسمهم أهل العقائد إلى قسمين، مسلمة الدار ومسلمة الاختيار، ولا يقبل الله إلا إسلاما قبله صاحبه برضا وطواعية قائمة على حجة وبرهان وفطرة نقية. وهذه مسألة طويلة، لكن هذا منهجها وبنيتها ما تفضل به الأستاذ الشيخ محمد أثابه الله بركة. عندي سؤالان يجيب عنهما فضيلة الشيخ إن شاء الله، ثم نختتم هذه المجلس المباركة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول صحيح، ولعلي أقدمه على السؤال الأخير إن ذاك لأني أرى أن له أهمية، وهذا كذلك له أهمية كمثل التالي. نرجو من فضيلتكم توضيح أثر العقائد الفاسدة من شركيات وتعلق بعيد الله من قبور وأحياء وأموات وخرافات في حياة المسلمين المعاصر، وأن ذلك أصبح عثرة في طريق نجاة المسلمين، وما الطريق إلى تصحيح هذه الأوضاع أثركم الله؟
الطريق إلى التصحيح هو تعليم الناس العقيدة الصحيحة ثم تربيتهم عليه. التعليم وحده لا ينتزع ما تعود الناس عليه وما أخذوه باستهتار أو باستخفاف. لا بد من تعليم العقيدة الصحيحة، ولا بد من تربية جيل جديد تخرج هذه الخرافات من قلبه وعقله ويثبت السلوك الصحيح. تأثير هذه العقائد الفاسدة واضح جدا، وأولئك الذين يدعون غير الله ويشركون به في الاعتقاد لا تخلص نفوسهم لهذا الدين خلوصا حقيقيا، ولا يقومون بالتزامات هذا الدين قياما يحرك الحياة الإسلامية، إنما هم في عقائدهم الفاسدة وهم في عزلة عن واقع المسلمين وعن مقتضيات هذا الواقع. إن قلت لأحدهم تعالى جاهد نكل عن الجهاد، إن قلت لأحدهم هناك تكاليف أمر الله بها ومن بينها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا دع الخلق للخالق ونريد فقط أن نتعبد الله. كيف تتعبدونه؟ بأوراد وأذكار يظنون أنها موصلتهم إلى الله، بل يظنون أنها باب خلفي أو طريق خلفي مختصر يوصلهم أسرع من طريق التكاليف. وأنا كلما سنحت فرصة أو جاءت مناسبة أذكر تلك النكتة عن المساطيل. اثنين من المساطيل، ومسطول يعني إنسان تناول مخدرا شديد التكليف، بيقولوا عن المسطول. المسطول لا يحس بالزمن ولا يحس بالمكان بوعي كافي. فالنكتة تقول إن اثنين من المساطيل يصعدان السلم، فأحدهما يستبطئ الزمن ويقول للآخر كل هذا ولم نصل إلى السطح، فيقول الآخر سطح مين يا عم، إحنا تركناه من زمان. وأولئك يسمعون مثل هذا يعيشون في خدر قريب من هذا الخدر الذي تحدثه منك.
أثابك الله ثم أثابك ثم أثابك. طيب، المفكر والداعية الفاضل حبذا أن تلقي الضوء بإيجاز على حقيقة الشيوعية، وخصوصا على دورها الخطير والخيال في بلاد العرب والمسلمين، من أهمية جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يظلم حين يوضع في ذيل محاضرة، وأظلم أنا أيضا حين أطالب بالإجابة عليه. أنا سأقوم بإعلان مجاني لأحد كتبي وهو مذاهب فكرية معاصرة. وفي هذا الكتاب الذي بلغ نيفا 600 صفحة أفردت ثلثه للشيوعي لإدراكي أنها مذهب خطير وأنها تتدسس إلينا في حياتنا من أبواب مختلفة. لكن حين يطالبني السائل بكلمة موجزة في دقيقة واحدة أقول إن الشيوعية مذهب قائم على تصور مادي بحت للكون والحياة والإنسان والخالق، يقولون لا إله والكون مادي، وعلى هذا يبنون فكرهم كله أنه ليس للكون إله وأن الكون مادة، وأن المادة هي التي خلقت وهي التي طورت ثم خلقت الإنسان في آخر الأمر، والإنسان في قولهم هو نهاية التطور المادي، يعني الإنسان مادة لكن مادة متطورة. وأنا أعجب للرب الخالق الذي هو المادة كيف سمح لواحد من مخلوقاته أن يسيطر عليه. الإنسان من مخلوقات المادة والإنسان سيطر على المادة، المادة هي الإله الخالق والإنسان هو المخلوق، ومع ذلك أصبح المخلوق ربا لخالقه. نستغفر الله من هذا الغثاء كله. ثم الشيوعية تبني كل نظامها على أساس مادي حيواني، فتقول نشبع للإنسان ضروراته أي المسكن والملبس والجنس، وتصور إنسانا ليس له من حياته إلا مسكنه ومطعمه والجنس. ما الفارق بينه وبين الحيوان في الغار وبين الوحوش وبين غيره من المخلوقات؟ إنما كرم الله الإنسان بأن جعله فضله وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وتجيء الشيوعية فتلغي ذلك التكريم الرباني وتلغي التفضيل الذي فضل الله به الإنسان وترده حيوانا، بل ترده قبض فطين معتمة كأن لم يكن للنفخة من روح الله أثر في إزالة العتامة عن هذا الطين ومنحها الإشراف الروحاني الذي تعبد به الله وتعرف به وجود الله سبحانه وتعالى. الشيوعية هي آخر انتكاس وصل إليه البشر في الجاهلية المعاصرة، أعاذنا الله منها ومن أصحابها. لكني لا أختم كلامي قبل أن أقول إن أصحابها كفروا بها، وإن هذا الجورباتشوف يقول عنها أكثر مما كنا نحن نقول، فلا عذر لمسلم إذا انخدع بها اليوم أو قبل اليوم ومن باب أولى بعده.
أثابك الله وقد أدركت الإصابة في تأخير السؤال، فإني أعلم أن كل من سكن هذه الإجابة أصبح من الواجب عليه أن يستزيد إيضاحا وأن يستشرف للمعرفة الواسعة في كتاب واقع المعاصر حتى لعله أن يتبين. وللأسف الشديد نقرأ أولئك القوم وثقهم في باطلهم، يوشكني أن أقول ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعل صدقنا مع الحق أعظم من صدق أهل الباطل مع هذا. إخوتي، قبل أن أختم هذه الجلسة التي ما وجدنا أن نختمها بما نستمتع فيه من الري العلمي، أحب أن أنبه إلى أن فضيلة الأستاذ محمد قطب سيلقي محاضرة في كلية آداب المعلمين بطريق الخميس، وذلك صباح غد في 8:00 صباحا إن شاء الله تعالى. إليه ألفت أنظار الإخوة ممن يحضر على الحضور هناك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وعلمه وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيك يا شيخ محمد عنا خير ما جزى ذلك عمن تسلل واستمع إليه. وأسأل الله للجميع علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصدقا مع الله وولاء له وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبالله نستعين وعليه نتوكل ونحمد الثبات على الحق. السلام عليكم ورحمه الله.